بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والحديث كما ترون في الصحيحين. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله: قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفأل بأنه الكلمة الطيبة، معنى هذا أن الفأل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة، وعلى هذا ففيه دلالة على أن معناها الشرعي يدل على ما يسر به، وإن كان في اللغة يطلق على ما يسر أو ما يسر وما يسوء. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر. باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنتها وآثر ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومفارقة للشرك، ومعنى هذا أن الفأل لما يبعث من النفوس من النشاط والسرور والإقبال. هذه المعاني معان محمودة، إذ أنها تزيد العبد نشاطا وهمة وكذلك إقبالا على الله جل وعلا، بخلاف الطيرة التي هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم فإنها تجلب للنفس الانكماش والضعف والخور وسوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. وكذلك إلى جانب هذا وذا تسبب للإنسان نوع من الشرك بسبب ضعف توكله وحصول شيء من الالتفات إلى ذلك المتشائم به. ففرق إذن بين الفأل وبين الطيرة، فرق بين الفأل وبين الطيرة، فرق بين شيء يرفع الهمة ويقوي العزيمة وبين شيء يضعفها ويسبب الخور ويسبب سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا، بل ويجعل القلب يلتفت إليها متعلقا بها. فرق بينها وبين الآخر، ففرق بين الفأل والطيارة. قال رحمه الله تعالى قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر قال هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة ابن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح أو تصح، وعلى هذا فهو من التابعين، وإذا كان كذلك فيكون الحديث مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، هذا أمر. وأمر آخر هو من طريق حبيب ابن أبي ثابت، وهو كثير التدريس والإرسال، وقد رواه بالعنعنة، فهذه علة أخرى تضعف هذا الحديث، فالحديث الضعيف لهاتين العلتين المذكورتين. قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة، هذا على صحة الحديث. وأما وقد علمنا أن الحديث ليس بصحيح فليس منها. قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. هذا الجامع كما ذكره ابن القيم، والقول من ابن القيم رحمه الله تعالى على فرض صحة الحديث. وأما والحديث لا يصح فلا نحتاج إلى أن نقول بأن الفأل من الطيرة، وإن قال بها جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، لأن مبناه على صحة هذا الحديث، على صحة هذا الحديث. وإلا كما مر معنا في كلام الشارح رحمه الله تعالى إذ قال وما الفأل، قال الكلمة الطيبة، قال بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، وهذا كما سمعتم بناء على أن الطيرة على قسمين، طيرة وهي التي مرت معنا في أول الكتاب وهي بمعنى التشاؤم، وهذه منهي عنها ومذمومة. وطيرة محمودة وهي بمعنى الفعل، لكن هذا يحتاج إلى أولا إلى إثبات إلى أن التطير أو أن الطيرة أصلها يأتي بمعنى الفعل، وإلا كما مر معنا أن أصل الطيرة معنى بمعنى ماذا؟ الظن السيء. أصل الطيرة الذي هو التطير أصله هو الظن السيء، فإذا كان أصلها الظن السيء فإن معناه لا يتناسب مع معنى الفعل الذي هو الظن الحسن، الذي هو الظن الحسن. وعلى هذا يحصل الفرق بينه وبين الطيرة، يحصل الفرق بين الطيرة وبين الفعل. فعلى كل لو قيل بأنها من الطيرة بناء على قول جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى تكون نوع من الطيرة المحمودة التي امتدح الشرع من قام بها ومن حصلت منه. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأنه الكافر بأن الكافر بخلافه في قوله ولا ترد مسلما، وهذا كما سمعتم أيضا بناء على صحة الحديث. قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، وفيه أيضا أن من وقع في قلبه شيء من ذلك ففيه شبه بالكفار، ففيه شبه بالكفار في هذه الخصلة، أي خصلة التطير والتشاؤم وعدم المضي فيما أراد من أمر. قال قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، قال أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قال رحمه الله طيب، وهذا كذلك كما قال رحمه الله في قوله ففيه نفي تعلق القلب بغير الله، نفي تعلق القلب بغير الله جل وعلا، لأن غير الله جل وعلا ليس له من الأمر شيء، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تحويلا لحال إنسان من حال إلى حال. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يلتفت العبد إلى غير الله جل وعلا بقلبه، وكيف يتطلع إلى أشياء لا حقيقة لها فيبني عليها ما يبني من الأحكام من المضي أو الرجوع كما يحصل من المتطير. لذا قال الشيخ رحمه الله وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها في عقله ومشركا لما وقع في قلبه من اعتقاد شيء من جلب نفع أو دفع ضر بسبب تلك الأشياء التي تطير بها. ففيه كما سمعتم فساد في العقل وفساد كذلك في الدين لمن وقع منه ذلك الأمر، فساد في العقل لأن هذه الأشياء في الحقيقة لا حقيقة لها، فكون الإنسان يبني عليها أشياء يدل على سفه عقله، على أوهام، يبني أشياء على أوهام. وضعف وفساد في الدين بسبب أنه علق قلبه بغير الله جل وعلا، فوقع في قلبه شيء من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، لكمال التوحيد. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا حول ولا قوة إلا بك. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده. قال: ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، أي أن العبد يعلم أنه لا حول له ولا قوة ولا مشيئة ولا إرادة إلا بالله رب العالمين جل وعلا، وأنه لا يكون إلا ما شاء الله، وأنه لا يجلب النفع إلا الله، ولا يرفع الضر ولا يدفعه إلا الله جل وعلا، الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وهو الدليل على توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قوله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى هو الصواب، من أن الحديث صحيح، من أن الحديث صحيح إلا قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فإن هذا من قول ابن مسعود. وقد جاء في العلل الكبير للترمذي رحمه الله تعالى أنه سأل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأخبره أن سليمان ابن حرب رحمه الله تعالى يقول: إنما ذلك من قول ابن مسعود، إنما ذلك من قول ابن مسعود، والأمر كما قال، والأمر كما قال. وذلك لأن الطيرة شرك، وإذا كانت الطيرة شرك فإنها لا تليق بأن تكون صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكمل الناس إيمانا وتوكلا وثقة بالله رب العالمين جل وعلا. فدل على أن قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، من قول رسول الله، وأن قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل على أنه من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نص هؤلاء الأئمة أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن المؤمن ربما يقع في قلبه شيء لكن لإيمانه وثقته بالله جل وعلا وتوكله عليه يدفع ذلك الذي قد يرد على قلبه، يدفع ذلك الشيء الذي قد يرد على قلبه. لذا قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بسبب التوكل عليه. فقوله بالتوكل الباء هنا باء السببية، أي ولكن الله يذهبه بسبب التوكل عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله، وكما سمعتم أنها من الشرك الأصغر كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله. قال ابن مفلح كما في الآداب الشرعية، قال: الأولى القطع بتحريمها أي تحريم الطيرة لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ ومعنى هذا أن ابن مفلح رحمه الله تعالى نقل أو ذكر خلافا في المسألة، أي منهم من قال بأنها محرم ومنهم من قال بأنها مكروهة. والكراهة في عرف المتقدمين، الكراهة في عرف المتقدمين من الأئمة يطلقونها على المحرم. المتقدمون من الأئمة رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا الكراهة على الشيء المحرم أخذا من قول الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهي محرمة ولكن الله جل وعلا وصفها بأنها ماذا؟ وصفها بأنه كرهها لنا فهي مكروهة. فابن مفلح رحمه الله تعالى يقول: حكم الطيرة بأنها محرمة قطعا، وهذا هو الصواب بلا شك. كيف لا وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، والشرك كما قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى أنه من أكبر الكبائر، فإذا الطيرة تعد من الكبائر ليس محرمة فحسب بل هي من الكبائر، لذا يجب على من وقع في قلبه شيء من ذلك فامتنع عن المضي بسبب ذلك وتطير عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الكبيرة ويصدق في توبته ويرجع إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذر في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا، وقد وقع قلبه في شيء من ذلك، إلا وقد وقع قلبه في شيء من ذلك انتهى. وقع قلبه أي شيء من التطير، ولو عبر وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك لعله يكون أجود، لأن التطير هو الوارد، لأن التطير هو الوارد على القلب. قال رحمه الله تعالى: قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك، ومعنى هذا أنها لا تليق بمقام النبوة، لا تليق بمقام النبوة، فهي من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. قال قوله ولأحمد من حديث ابن عمرو، أي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات، والحديث أقل أحواله بأنه حسن، هذا الحديث أقل أحواله بأنه حسن لأنه من رواية ابن لهيعة، ولكن الراوي عنه ابن وهب، وعبد الله ابن وهب ممن أخذ عن كتب ابن لهيعة، وكتب ابن لهيعة صحاح. فالحديث كما سمعتم أقل أحواله أن يقال بأنه حسن، وإلا فإنه صحيح، لأن ابن وهب رحمه الله تعالى من قدماء أصحاب ابن لهيعة وممن أخذ عن كتبه، وكتب ابن لهيعة صحيحة، فيكون الحديث صحيحا. قال قوله من حديث ابن عمرو، هو عبد الله ابن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرء والمسموع، فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار، يكون شركا بهذا الاعتبار، فهو نوع شرك، وهو من قبيل الشرك الأصغر. لماذا؟ لهذا المذكور. وفي الحديث كما ترون في قول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فيه بيان الطيرة الممنوعة، فيه بيان الطيرة الممنوعة. وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث عبد الله ابن مسعود الذي قبله، تبين لنا أن المسلم ربما وقع في قلبه شيء، وقع في قلبه شيء من الوارد الذي يرد على القلب، ولكن المؤمن لقوة إيمانه وصدق توكله على الله جل وعلا يذهب ذلك الوارد بثقته بالله جل وعلا، فيمضي في أمره، فيمضي في أمره ولا يبالي بذلك، فلا يضره ذلك، ولا يكون من الطيرة المنهي عنها، ولا يكون من الشرك، بخلاف ما إذا وقع في قلبه الطيرة والتشاؤم فامتنع من المضي إلى ما أراد المضي إليه. هذا النوع من الطيرة هو المنهي عنه، الذي كما جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فهو بهذا الشرط وبهذا الاعتبار، بهذا الشرط وبهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: قوله قال فما كفارة ذلك، وقوله ما كفارة ذلك كذلك يدل على أن الطيرة من الكبائر، إذ أن من تعاريف العلماء رحمهم الله تعالى للكبيرة ألا أن تترتب عليه كفارة، وها هنا كذلك، كيف قد سميت بأنها شرك؟ قال رحمه الله تعالى: قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره، فيه تفويض الأمر إلى الله تقديرا وتدبيرا وخلقا، والبراءة مما فيه تفويض الأمر إلى الله تقديرا وتدبيرا وخلقا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. وبالمناسبة يعني كما ذكر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وكما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى الطيرة شرك، والطيرة شرك في حديث، ثم قال: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يذكر في قصة مقتل الحسين بن علي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، عنه رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، أنه لما سار يوم أن سار فمر على كربلاء فسأل قال: ما اسم هذه البلدة؟ فقيل له: كربلاء. فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه: إنا لله وإنا إليه راجعون، كرب وبلاء. يعني انظر، كرب وبلاء، لكن لصحة إيمانه وتوكله بالله جل وتوكله على الله جل وعلا مضى، وما ردته تلك التسمية لتلك البلدة، وإلا هي نوع من التشاؤم بالمعلوم، نوع من التشاؤم بالمعلوم أو بالمسموع، بالمعلوم أو بالمسموع، إن كانت في المسموع أظهر. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبي ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: أي لا معبود مستحق سواك أن يعبد. فذاك قال: فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، إذن ينبغي أن يقول المسلم هذه المقالة، مقالة الواثق بالله جل وعلا، لا يقولها بلسانه وقلبه يرتجف خوفا من ذلك الشيء الذي تشاءم به، بل ينبغي له أن يقول ما يقول واثقا قلبه بالله رب العالمين جل وعلا، ومتوكلا عليه ومعتمدا على الله جل وعلا. ومن اعتمد على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا كل شيء. قال رحمه الله تعالى قوله: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من طريق مسلمة بن عبد الله الجهني، وفيه جهالة، وفيه كذلك انقطاع بينه وبين الفضل، لأن مسلمة هذا من السادسة، والسادسة لم يدرك أحد، وأصحاب الطبقة السادسة لم يدركوا الصحابة. لكن الحديث قد يتقوى بالأحاديث الماضية في الباب، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن مسعود، وما جاء كذلك في معناها. وعلى هذا فباعتبار هذا الإسناد يكون فيه ضعف، لكن بمجموع ما جاء في الباب يرتقي إلى الحسن، فيكون من باب الحسن لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس إلى آخره. قال: والفضل هو ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قتل سنة 18، قاله الصحيح كما في البداية والنهاية. وقال أبو داود: قتل بدمشق وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، قال: هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه، كذلك، أي بمعنى أنه إذا زجر الطير مثلا فرآها سارت إلى اليمين قال: خير خير، ومضى. وإذا رآها تذهب جهة الشمال قال: شؤم وشر، فامتنع من المضي. هذه هي الطيرة، أن يعلق قلبه أولا ويعلق كذلك مضيه وعدم مضيه في حركة الطير أو الضباء أو نحو ذلك مما كان يتشاءم بها أهل الجاهلية وأخذها عنهم من بعدهم. قال رحمه الله: وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فافهم الفرق. وهذه لطيفة اختتم بها الشيخ رحمه الله تعالى الفرق بين الطيرة وبين الفأل، فيقول رحمه الله: أما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة بخلاف الطيرة، فهي سوء ظن بالله رب العالمين وتشاؤم. قال: فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فإنه يتشاءم بها العبد ويعتمد عليها. قال: بخلاف الطيرة فافهم الفرق، فهذان فرقان بين الفأل والطيرة، فافهم ذلك كما ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.